بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بإسنادكم يا علم السعدي رحمه الله تعالى، قال في تفسير قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن من أتاه وقدم عليه مجرما، أي وصفه الجرم من كل وجه، وذاك يستلزم الكفر واستمر على ذلك حتى مات، فإن له نار جهنم الشديد نكالها، العظيمة أغلالها، البعيد قعرها، الأليم حرها وكرها، التي فيها من عقاب ما يذيب الأكباد والقلوب. ومن شدة ذلك أن المعذب فيها لا يموت ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة يتلذذ بها، وإنما حياته محشوة بعذاب القلب والروح والبدن الذي لا يقدر قدره ولا يفتر عنه ساعة، يستغيث فلا يغاث ويدعو فلا يستجاب له. نعم، إذا استغاث أغيث بماء كالمهل يشوي الوجوه، وإذا دعا أجيب بإخسأوا فيها ولا تكلمون. ومن يأتي ربه مؤمنا به مصدقا لرسله متبعا لكتبه قد عمل الصالحات الواجبة والمستحبة، فأولئك لهم الدرجات العلى، أي المنازل العاليات في الغرف المزخرفات، واللذات المتواصلات، والأنهار السالحات، والخلود الدائم، والسرور العظيم فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذلك الثواب جزاء من تزكى، أي تطهر من الشرك والكفر والفسوق والعصيان، إما ألا يفعلها بالكلية أو يتوب مما فعله منها. وزكى أيضا نفسه ونماها بالإيمان والعمل الصالح، فإن التزكية معنيين: التنقية وإزالة الخبث، والزيادة بحصول الخير. وسميت الزكاة زكاة لهذين الأمرين. قوله تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. لما ظهر موسى بالبراهين على فرعون وقومه، مكث في مصر يدعوهم إلى الإسلام ويسعى في تخليص بني إسرائيل من فرعون وعذابه. وفرعون في عتو ونفور، وأمره شديد على بني إسرائيل، يريه الله من الآيات والعبر مما قصه الله علينا في القرآن. وبنو إسرائيل لا يقدرون أن يظهروا إيمانهم ويعلنوه، قد اتخذوا بيوتهم مساجد وصبروا على فرعون وأذاه، فأراد الله تعالى أن ينجيهم من عدوهم ومكي لهم في الأرض ليعبدوه جهرا ويقيموا أمره. فأوحى إلى نبيه موسى أن يواعد بني إسرائيل سرا ويسيروا أول الليل ليتمادوا في الأرض، وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه. فخرجوا أول الليل جميع بني إسرائيل، هم ونساؤهم وذريتهم. فلما أصبح أهل مصر وإذا هم ليس فيهم منهم داع ولا مجيب، فحنق عليهم عدوهم فرعون، وأرسل في المدائن من يجمع له الناس ويحضهم على الخروج في أثر بني إسرائيل ليوقع بهم وينفذ غيظه، والله غالب على أمره. فتكاملت جنود فرعون فسار بهم يتبع بني إسرائيل، فاتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وقلقوا وخافوا، البحر أمامهم وفرعون من ورائهم قد امتلأ عليهم غيظا وحنقا. وموسى مطمئن القلب ساكن البال، قد وثق بوعد ربي، فقال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاه، فضربه فانفرق 12 طريقا، وصار الماء كالجبال العالية عن يمين الطريق ويسارها، وأيبس الله طرقهم التي انفرق عنها الماء. وأمرهم الله ألا يخافوا من إدراك فرعون ولا يخشوا من الغرق في البحر، فسلكوا في تلك الطرق، فجاء فرعون وجنوده فسلكوا وراءهم حتى تكامل قوم موسى خارجين وقوم فرعون داخلين. أمر الله البحر فالتطم عليهم وغشيهم من اليم ما غشيهم، وغرقوا كلهم ولم ينجو منهم أحد. وبنو إسرائيل ينظرون إلى عدوهم قد أقر الله أعينهم بهلاكه، وهذا عاقبة الكفر والضلال وعدم الاهتداء بهدي الله. ولهذا قال تعالى: وأضل فرعون قومه بما زين لهم من الكفر وتهجير ما أتى به موسى واستخفاف إياهم، وما هداهم في وقت من الأوقات، فأوردهم موارد الغي والضلال، ثم أوردهم مورد العذاب والنكال. قوله تعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يذكر تعالى بني إسرائيل منته العظيمة عليهم بإهلاك عدوهم، ومواعدته لموسى عليه السلام بجانب الطور الأيمن لينزل عليه الكتاب الذي فيه الأحكام الجليلة والأخبار الجميلة، فتتم عليهم النعمة الدينية بعد النعمة الدنيوية. ويذكر منته أيضا عليهم في التيه بإنزال المن والسلوى ورزق الرغد الهني الذي يحصل لهم بلا مشقة، وأنه قال لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي واشكروه على ما أسدى إليكم من نعم، ولا تطغوا فيه أي في رزقه فتستعملونه في معاصي وتبطرون النعمة، فإنكم إن فعلتم ذلك حل عليكم غضبي، أي غضبت عليكم ثم غلبتكم ثم عذبتكم. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي ردي وهلك وخاب وخسر، لأنه عدم الرضا والإحسان وحل عليه الغضب والخسران. مع هذا التوبة معروضة ولو عمي العبد ما عمي من المعاصي، ولهذا قال: وإني لغفار، أي كثير المغفرة والرحمة. تاب من الكفر والبدعة والفسوق وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعمل صالحا من أعمال القلب والبدن وأقوال اللسان، ثم اهتدى أي سلك الصراط المستقيم وتابع الرسول الكريم واقتدى بالدين القويم، فهذا يغفر الله أوزاره ويعفو عما تقدم من ذنبه وإصراره، لأنه أتى بالسبب الأكبر للمغفرة والرحمة، بل الأسباب كلها منحصرة في هذه الأسباب. فإن التوبة تجب ما قبلها، والإيمان والإسلام يهدم ما قبله، والعمل الصالح الذي هو الحسنات يذهب السيئات، وسلوك طرق الهداية بجميع أنواعها من تعلم علم وتدبر آية أو حديث حتى يتبين له معنى من المعاني يهتدي به، ودعوة إلى دين حق، ورد بدعة أو كفر أو ضلالة وجهات، وهجرة وغير ذلك من جزئيات الهداية كلها، مكفرات للذنوب محصلات لغاية المطلوب. قوله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ كان الله تعالى قد وعد موسى أن يأتيه لينزل عليه التوراة 30 ليلة، فأتم بعشر. فلما تم الميقات بادر موسى عليه السلام الحضور الموعد شوقا لربي وحرصا على موعوده، فقال الله له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ أي ما الذي قدمك عليهم، ولم لم تصبر حتى تقدم أنت وهم؟ قال: هم أولئك على أثري، أي قريبا مني، وسيصلون في أثري. والذي عجلني إليك يا ربي الطلب لقربك والمسارعة في رضاك والشوق إليك. فقال الله له: فإنا قد فتنا قومك من بعدك فإنا قد فتنا قومك من بعدك، أي بعبادتهم العجل، ابتليناهم واختبرناهم فلم يصبروا، وحين وصلت إليهم المحنة كفروا وأضلهم السامري، فأخرجهم عجلا جسدا وصاغه فصار له خوار، وقالهم هذا إلهكم إله موسى، فنسيهم موسى فافتتن به بنو إسرائيل فعبدوه، ونهاهم هارون فلم ينتهوا. فلما رجع موسى إلى قومه وهو غضبان وأسف، أي ممتلئ غيظا وحنقا وغما، قالهم موبخا ومقبحا لفعلهم: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، وذاك بإنزال التوراة، أفطال عليكم العهد أي المدة فتطاولتم غيبتي وهي مدة قصيرة؟ هذا قول كثير من المفسرين، ويحتمل أن معناه: أفطال عليكم عهد النبوة والرسالة فلم يكن لكم بالنبوة علم ولا أثر، واندرست آثارها فلم تقفوا منها على خبر، فانمحت آثارها لبعد العهد بها، فعبدتم غير الله لغلبة الجهل وعدم العلم بآثار الرسالة. أي ليس الأمر كذلك، بل النبوة بين أظهركم، والعلم قائم والعذر غير مقبول. أم أردتم بفعلكم أن يحل عليكم غضب من ربكم، أي فتعرضتم لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه، وهذا هو الواقع. فأخلفتم موعدي حين أمرتكم بالاستقامة، ورضيت بكم هارون، ووصيت بكم
وصيتم
هارون، نعم أحسن عليكم، ووصيت بكم هارون فلم تركبوا غائبا ولم تحتدموا حاضرا. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، فكذلك ألقى السامري، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي قال لهم: ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمد منا وملك منا لأنفسنا، ولكن السبب الداعي لذلك أننا تأثمنا من زينة القوم التي عندنا، وكانوا فيما يذكرون استعاروا حليا كثيرا من القبط، فخرجوا وهو معهم، وألقوه وجمعوه حين ذهب موسى ليراجعوه فيه إذا رجع، وكان السامري قد بصر يوم الغرق بأثر الرسول، فسولت له نفسه أن يأخذ قبضة من أثره، وأنه إذا ألقاها على شيء حي فتنة وامتحانا، فألقاها على ذاك العجل الذي صاغه بصورة عجل، فتحرك العجل وصار له خوار وصوت، وقالوا إن موسى ذهب يطلب ربه وهو ها هنا فنسيه. وهذا من بلادتهم وسخافة عقولهم، حيث رأوا هذا الغريب الذي صار له خوار
بعد أن كان جمادا.
بعد أن كان جمادا فظنوه إله الأرض والسماوات، أفلا يرون أن العجل لا يرجع إليهم قولا، أي لا يتكلم ويراجعهم ويراجعونه، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ فالعادم الكمال والكلام والفعال لا يستحق أن يعبد، وهو أنقص من عابديه، فإنهم يتكلمون ويقدرون على بعض الأشياء من النفي والدفع بإقدار الله لهم. قوله تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال: أي إنهم باتخاذهم العجل ليسوا معذورين فيه، فإنه وإن كان تعرضت لهم الشبهة في أصل عبادته، إن هارون قد نهاهم عنه وأخبرهم أنه فتنة، وأن ربهم الرحمن الذي منه النعم الظاهرة والباطنة الدافع للنقم، وأنه أمرهم أن يتبعوه ويعتزلوا العجلة، فأبوا وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فأقبل موسى على أخيه لائما له وقال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن فتخبرني لأبادر للرجوع إليهم؟ أفعصيت أمري في قولي اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين؟ فأخذ موسى برأس هارون ولحيته يجره من الغضب والعتب عليه، فقال هارون: يا ابن أمة ترقيق له إلا فهو شقيقه، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي، فإنك أمرتني أن أخلفك فيهم، فلو تبعتك لتركت ما أمرتني بلزومه، وخشيت لائمتك وأن تقول فرقت بين بني إسرائيل حيث تركتهم وليس عندهم راع ولا خليفة، فإن هذا يفرقهم ويشتت شملهم، فلا تجعلني مع القوم الظالمين، ولا تشمت فينا الأعداء. فندم موسى على ما صنع بأخيه وهو غير مستحق لذلك، فقال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم أقبل على السامري قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا بي، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال: أي ما شأنك يا سامري؟ حيث فعلت ما فعلت؟ فقال: بصرت بما لم يبصروا به، وهو جبريل عليه السلام على فرس، رآه وقت خروجه من البحر وغرق فرعون وجنوده، على ما قال المفسرون: فقبضت قبضة من أثر حافي فرسه فنبذتها على العجل، وكذلك سولت لي نفسي أن أقبضها ثم أنبذها، فكان ما كان. فقالهم موسى: اذهب أي تباعد عني واستأخر مني، فإن لك في الحياة أن تقول لمساس، أي تعاقب في الحياة عقوبة لا يدنو منك أحد ولا يمسك أحد، حتى إن من أراد القرب منك قلت له لا تمسني ولا تقرب مني، عقوبة على ذلك، حيث مس ما لم يمسه غيره وأجر ما لم يجره أحد،
يوسف
وإن لك وأجر ما لم يجره أحد، وإن لك موعدا لن تخلفه، فتجازى بعملك من خير وشر، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا أي العجل لنحرقنه ثم ننسفنه في اليم نسفا. ففعل موسى ذلك، فلو كان إلها لامتنع ممن يريده بأذن ويسعى له بالإتلاف، فلو كان إلها لامتنع ممن يريده بأذى ويسعى له بالإتلاف.
وكان قد أسلم
ويسعى له بالإتلاف وكان قد أشرب العجل وكان قد أشرب العجل يقول
أشرب العجل
وكان قد أشرب العجل في قلوب بني إسرائيل، فأراد موسى عليه السلام إتلافه وهم ينظرون على وجه لا تمكن إعادته بالإحراق والسحق وذل. نعم شيخ عصري. فأراد موسى عليه السلام إتلافه وهم ينظرون على وجه لا تمكن إعادته بالإحراق والسحق وذريه في اليم ونسفه، ليزول ما في قلوبهم من حبه كما زال شخصه، ولأن في إبقائه محنة، لأن في النفوس أقوى داعي إلى الباطل. فلما تبين لهم بطلانه أخبرهم بمن يستحق العبادة وحده لا شريك له، فقال: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. أي لا معبود إلا وجهه الكريم، فلا يوله فلا يؤله ولا يحب ولا يرجى ولا يخاف ولا يدعى إلا هو، لأنه الكامل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، المحيط علمه بجميع الأشياء، الذي ما من نعمة بالعباد إلا منه، ولا يدفع السوء إلا هو، فلا إله إلا هو ولا معبود سواه. قوله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. قال: يمتن الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بما قصه عليه من أنباء السابقين وأخبار السالفين كهذه القصة العظيمة وما فيها من الأحكام وغيرها التي لا ينكرها أحد من أهل الكتاب، فأنت لم تدرس أخبار الأولين ولم تتعلم أهل الكتاب ولم تتعلم ممن دراها، فإخبارك بالحق اليقين من أخبارهم دليل على أنك رسول الله حقا وما جئت به صدق. ولهذا قال: وقد آتيناك من لدنا، أي عطية نفيسة ومنحة جزيلة من عندنا ذكرى، وهو هذا القرآن الكريم ذكر للأخبار السابقة واللاحقة، وذكر يتذكر به ما لله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة، ويتذكر به أحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء، وهذا مما يدل على أن القرآن مشتمل على أحسن ما يكون من الأحكام التي تشهد العقول والفطر بحسنها وكمالها، ويذكر هذا القرآن ما أودع الله فيها. وإذا كان القرآن ذكرا للرسول ولأمته، فيجب تلقيه بالقبول والتسليم والانقياد والتعظيم، وأن يهتدى بنوره إلى الصراط المستقيم، وأن يقبلوا عليه بالتعلم والتعليم. وأما مقابلته بالإعراض أو ما هو أعظم منه من الإنكار، فإنه كفر لهذه النعمة، ومن فعل ذلك فهو مستحق للعقوبة. لهذا قال: من أعرض عنه فلم يؤمن به أو تهاون بأوامره ونواهيه أو بتعلم معانيه الواجبة، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، وهو ذنبه الذي بسببه أعرض عن القرآن، وأولاه الكفر والهجران. خالدين فيه أي في وزرهم، إن العذاب هو نفس الأعمال، تنقلب عذابا على أصحابها بحسب صغرها وكبرها. وساء لهم يوم القيامة حملا، أي بئس الحمل الذي يحملونه، والعذاب الذي يعذبونه يوم القيامة. ثم استغفر وجزاكم الله.
شيخ محمد عمر،
إسنادكم حفظكم الله إلى الإمام السعدي رحمه الله تعالى. قال قوله تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. قال رحمه الله: ثم استطرد فذكر أحوال يوم القيامة ويوم يوم القيامة وأهواله، فقال: أي إذا نفخ في الصور وخرج الناس من قبورهم كل على حسب حاله، فالمتقون يحشرون إلى الرحمن وفدا، والمجرمون يحشرون زرقا ألوانهم من الخوف والقلق والعطش، يتناجون بينهم ويتخافتون في قصر مدة الدنيا وسرعة الآخرة، فيقول بعضهم: ما لبثتم إلا 10 أيام، ويقول بعضهم غير ذلك، والله يعلم تخافتهم ويسمع ما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقة، أي أعدلهم وأقربهم إلى التقدير، إن لبثتم إلا يوما. المقصود من هذا الندم العظيم كيف ضيعوا الأوقات، المقصود من هذا الندم العظيم كيف ضيعوا الأوقات كيف ضيعوا الأوقات القصيرة وقطعوها ساهين لاهين معرضين عما ينفعهم، نعم
الأوقات القصيرة.
نعم أحسن الله إليك. كيف ضيعوا الأوقات القصيرة وقطعوها ساهين لاهين، معرضين عما ينفعهم، مقبلين على ما يضرهم، فها قد حضر الجزاء وحق الوعيد، فلم يبق إلا الندم والدعاء بالويل والثبور، كما قال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قوله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن أهوال يوم عن أهوال القيامة وما فيها من الزلازل والقلاقل، فقال: ويسألونك عن الجبال، أي ماذا يصنع بها يوم القيامة، وهل تبقى بحالها أم لا؟ فقل ينسفها ربي نسفا، أي يزيلها ويقلعها من أماكنها فتكون كالعهن وكالرمل، ثم يدكها فيجعلها هباء منبثا فتضمحل وتتلاشى، ويسويها بالأرض ويجعل الأرض قاعا صفصفا مستوية لا يرى فيها الناظر عوجا، هذا من تمام استوائها، ولا أمتا، أي أودية وأماكن منخفضة أو مرتفعة، فتبرز الأرض وتتسع للخلائق، ويمدها الله مد الأديم فيكونون في موقف واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. ولهذا قال: يومئذ يتبعون الداعي، وذلك حين يبعثون من قبورهم ويقومون منها، يدعوهم الداعي إلى الحضور والاجتماع للموقف، فيتبعون مهطعين إليه، لا يلتفتون عنه ولا يعرجون يمنة ولا يسرة، ولا يعرجون يمنة ولا يسرة. وقوله: لا عوج له، أي لا عوج لدعوة الداعي، بل تكون دعوته حقا وصدقا لجميع الخلق، يسمعهم جميعهم، ويصيح لهم أجمعين، فيحضرون لموقف القيامة خاشعة أصواتهم للرحمن، فلا تسمع إلا همسة، أي إلا وطأ الأقدام أو المخافة سرا بتحريك الشفتين فقط، يملكهم الخشوع والسكوت والإنصات انتظارا لحكم الرحمن فيهم، وتعنو وجوههم، أي تذل وتخضع، فترى في ذلك الموقف العظيم الأغنياء والفقراء والرجال والنساء والأحرار والأرقاء والملوك والسوقة ساكتين منصتين، خاشعة أبصارهم، خاضعة رقابهم، جاثين على ركبهم، عانية وجوههم، لا يدرون ماذا ينفصل كل منهم، ماذا ينفصل كل منهم به، ولا ماذا يفعل به. قد اشتغل كل بنفسه وشأنه، عن أبيه وأخيه وصديقه وحبيبه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يحكم فيه الحاكم العدل الديان، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بالحرمان، والأمل بالرب الكريم الرحمن الرحيم أن يرى الخلائق منه من الفضل والإحسان والعفو والصفح والغفران ما لا تعبر عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكار، ويتطلع لرحمته إذ ذاك جميع الخلق لما يشاهدونه، فيختص المؤمنون به وبرسله بالرحمة. فإن قيل: من أين لكم هذا الأمل؟ وإن شئت قلت: من أين لكم هذا العلم بما ذكر؟ قلنا: لما نعلمه من غلبة رحمته لغضبه، ومن سعة جوده الذي عم جميع البرايا، ومما نشاهده في أنفسنا وفي غيرنا من النعم المتواترة في هذه الدار، وخصوصا في فضل القيامة، فإن قوله وخشعت الأصوات للرحمن مع قوله الملك يومئذ الحق للرحمن مع قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل لعباده رحمة بها يترحمون ويتعاطفون حتى إن البهيمة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأه، من الرحمة المودعة في قلبها. فإن كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى 99 رحمة فرحم بها العباد، مع قوله صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فقل ما شئت عن رحمته فإنها فوق ما تقول، وتصور فوق ما شئت فإنها فوق ذلك، فسبحان من رحم في عدله وعقوبته كما رحم في فضله وإحسانه ومثوبته، وتعالى من وسعت رحمته كل شيء وعم كرمه كل حي، وجل من غني عن عباده رحيم بهم وهم مفتقرون إليه على الدوام في جميع أحوالهم، فلا غنى لهم عنه طرفة عين. وقوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، أي لا يشفع أحد عنده من الخلق إلا من أذن له في الشفاعة، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله أي شفاعته من الأنبياء والمرسلين وعباده المقربين في من ارتضى قوله وهو المؤمن المخلص. فإذا اختل واحد من هذه الأمور فلا سبيل لأحد إلى شفاعة من أحد، وينقسم الناس في ذلك الموقف إلى قسمين: ظالمين بكفرهم فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة والحرمان والعذاب الأليم في جهنم وسخط الديان، والقسم الثاني من آمن الإيمان المأمور به وعمل صالحا من واجب ومسنون فلا يخاف ظلما أي زيادة في سيئاته، ولا هضما أي نقصا من حسناته، بل تغفر ذنوبه وتطهر عيوبه وتضاعف حسناته، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قوله تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. قال رحمه الله أي وكذلك أنزلنا هذا الكتاب باللسان الفاضل العربي الذي تفهمونه وتفقهونه ولا يخفى عليهم لفظه ولا معناه، وصرفنا فيه من الوعيد أي نوعناها أنواعا كثيرة، تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام، وتارة بذكر المثلات التي أحلها بالأمم السابقة وأمر أن تعتبر بها الأمم اللاحقة، وتارة بذكر آثار الذنوب وما تكسبه من العيوب، وتارة بذكر أهوال القيامة وما فيها من المزعجات والمقلقات، وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنواع العقاب وأصناف العذاب. كل هذا رحمة بالعباد لعلهم يتقون الله فيتركون من الشر والمعاصي ما يضرهم، أو يحدث لهم ذكرى فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم. فكونه عربيا وكونه مصرفا فيه من الوعيد أكبر سبب وأعظم داع للتقوى والعمل الصالح، فلو كان غير عربي أو غير مصرف فيه لم يكن له هذا الأثر. قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. قال رحمه الله لما ذكر تعالى حكمه الجزائي في عباده وحكمه الأمري الديني الذي أنزل في الكتاب وكان هذا من آثار ملكه، قال فتعالى الله أي جل وارتفع وتقدس عن كل نقص وآفة الملك الذي الملك وصفه والخلق كلهم مماليك له، وأحكام الملك القدرية والشرعية نافذة فيهم، أو أحكام الملك
نعم
وأحكام الملك القدرية والشرعية وأحكام الملك القدرية والشرعية نافذة فيهم الحق أي وجوده، وملكه وكماله حق، فصفات الكمال لا تكون حقيقة إلا لذي الجلال ومن ذلك الملك، فإن غيره من الخلق وإن كان له ملك في بعض الأوقات على بعض الأشياء فإنه ملك قاصر. الملك؟
إيه نعم،
نعم أحسن
لو
الله.
نقرأ هذه الفقرة مرة أخرى. لما ذكر تعالى
نعم. قال لما ذكر تعالى حكمه الجزائي في عباده وحكمه الأمرية الدينية الذي أنزل في الكتاب، وكان هذا من آثار ملكه، قال: فتعالى الله، أي جل وارتفع وتقدس عن كل نقص وآفة، الملك الذي الملك وصفه، والخلق كلهم مماليك له، وأحكام الملك وأحكام الملك القدرية
الملك كل
والشرعية.
أيضا، وأحكام الملك الأحكام القدرية والأحكام الشرعية نافذة فيه.
نعم أحسن الله إليك. نافذة فيهم الحق، أي وجوده وملكه وكماله، أي وجوده وملكه وكماله حق. فصفات الكمال لا تكون حقيقة إلا لذي الجلال، ومن ذلك الملك
الملك
الملك،
نعم،
الصفات يعني، نعم. ومن ذلك الملك، فإن غيره من الخلق وإن كان له ملك في بعض الأوقات على بعض الأشياء فإنه ملك قاصر باطل يزول، وأما الرب فلا يزال ولا يزول فلا يزال ملكا حي.
فلا يزال بفعل غيره ولا يزول. هو
ثم كان استئناف جديد يعني،
ملكا
فلا يزال.
حيا قيوما جليلا، فلا يزال ولا يزول.
لعلها فلا
هي عندك
يزول،
كذلك؟
هي عندي فلا يزال ولا يزول، ثم ملكا حيا قيوم.
كأني والله أعلم لو قدمنا يزول، وأما الرب فلا يزول، كما التي
لعله
قبله، فإنه ملك قاصر باطل يزول، وأما الرب فلا يزول. وبعدين يقول إيه؟ ولا يزال ملكا حيا قيوما جليلا.
نعم نعم أحسن الله.
والمعنى واضح يعني، لكن ترتيب الكلام أظن لو تقدمت يزول أولى من العكس.
نعم أحسن الله. قوله وقوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي لا تبادر بتلقف القرآن حين يتلوه عليك جبريل، واصبر حتى يفرغ منه، فإذا فرغ منه فاقرأه، فإن الله قد ضمن لك جمعه في صدرك وقراءتك إياه، كما قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ولما كانت عجلته صلى الله عليه وسلم على تلقف الوحي ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم وحرصه عليه، أمره تعالى أن يسأله زيادة العلم، فإن العلم خير وكثرة الخير مطلوبة وهي من الله، والطريق إليها الاجتهاد والشوق للعلم وسؤال الله والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم، وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المملي والمعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض، فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده سؤال، ولا يبادر بالسؤال وقطع كلام ملك
كلام
العلم.
ملك العلم، نعم،
نعم صلى الله عليه وسلم.
كلام ملك العلم، نعم.
نعم أحسن الله. ولا يبادر بالسؤال وقطع كلام ملقي العلم، فإنه سبب للحرمان، وكذلك المسؤول ينبغي له أن يستملي سؤال السائل ويعرف المقصود منه قبل الجواب، فإن ذلك سبب لإصابة الصواب. قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال رحمه الله: أي ولقد وصينا آدم وأمرناه وعهدنا إليه عهدا ليقوم به فالتزمه، وأذعن له وانقاد وعزم على القيام به، ومع ذلك نسي ما أمر به وانتقضت عزيمته المحكمة، فجرى عليه ما جرى فصار عبرة لذريته، وصارت طبائعهم مثل طبيعة آدم، نسي فنسيت ذريته، وخطئ فخطئوا، ولم يثبت على العزم المؤكد، وهم كذلك. وبادر بالتوبة من خطيئته وأقر بها واعترف فغفرت له، ومن يشابه أباه فما ظلم.
من
ثم
يشابه
ذكر ومن يشابه أباه فما ظلم.
نعم، جزاك الله خير شكرا
نعم، قال جزاكم سلام.
شيخ وشريف.
أحسن الله عليكم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى العلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال: ثم ذكر تفصيل ما أجمله فقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال رحمه الله: أي لما أكمل خلق آدم بيده وعلمه الأسماء وفضله وكرمه، أمر الملائكة بالسجود له إكراما وتعظيما وإجلالا، فبادروا بالسجود ممتثلين، وكان بينهم إبليس فاستكبر عن أمر ربه وامتنع من السجود لآدم، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فتبينت حينئذ عداوته البليغة لآدم وزوجه لما كان عدوا لله، وظهر من حسده ما كان سبب العداوة، فحذر الله تعالى آدم وزوجه منه وقال: لا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إذا أخرجت منها فإن لك فيها الرزق الهني والراحة التامة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي تصيبك الشمس بحرها. فضمن له استمرار الطعام والشراب والكسوة والماء وعدم التعب والنصب، ولكنه نهاه عن أكل شجرة معينة فقال: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فلم يزل الشيطان يسول لهما ويزين أكل الشجرة ويقول: هل أدلك على شجرة الخلد؟ أي الشجرة التي من أكل منها خلد في الجنة، وملك لا يبلى، أي لا ينقطع إذا أكلت منها. فأتاه ب...
ولما خلد في الجنة.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم سيدنا. أي الشجرة التي من أكل منها خلد في الجنة، وملك لا يبلى، أي لا ينقطع إذا أكلت
كانت
منها.
مخففة مبنية للمعلوم، يعني بقى خلد، والله أعلم.
نعم سيدنا، نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. وملك لا يبلى، أي لا ينقطع إذا أكلت منها. فأتاه بصورة ناصح وتلطف له في الكلام، فاغتر به آدم فأكل من الشجرة فسقط في أيديهما وسقطت، هي بضم الكاف سيدنا أو كسر كسوته.
الكتب
نعم نعم أحسن الله عليكم سيدنا.
كتب
وسقطت، نعم صلى الله عليه وسلم، وسقطت كسوتهما واتضحت معصيتهما، وبدا لكل منهما سوءة الآخر بعد أن كانا مستورين. بعد أن كانا مستورين، وجعلا يخصفان على أنفسهما من ورق أشجار الجنة ليستترا بذلك، وأصابهما من الخجل ما الله به عليم. وعصى آدم ربه فغوى، فبادر إلى التوبة والإنابة وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاجتباه ربه واختاره ويسر له
وقبل
التوبة.
المنظور بيقول خالد يخلد. نعم خالد صحيح. نعم
أحسن الله عليكم سيدنا.
نعم
قال: فاجتباه ربه واختاره ويسر له التوبة فتاب عليه وهدى، فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها، ورجع كيد العدو عليه وبطل مكره، فتمت النعمة عليه وعلى ذريته، ووجب عليهم القيام بها والاعتراف، وأن يكونوا على حذر من هذا العدو المرابط الملازم لهم ليلا ونهارا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قوله تعالى: قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه أمر آدم وإبليس أن يهبطا إلى الأرض وأن يتخذوا الشيطان عدوا لهم، فيأخذ الحذر منه ويعد له عدته ويحارب. عذرا سيدنا.
ويعد له عدته.
نعم سيدنا، حسن الله عليكم. ويعد له عدته ويحاربوه، وأنه سينزل عليهم كتبا ويرسل إليهم رسلا يبينون لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته، ويحذرونهم من هذا العدو المبين، وأنهم أي وقت جاءهم ذلك الهدى الذي هو الكتب والرسل، فإن من اتبعه اتبع ما أمر به واجتنب ما نهي عنه، فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة ولا يشقى فيهما، بل قد هدي إلى صراط مستقيم في الدنيا والآخرة، وله السعادة والأمن في الآخرة، وقد نفى عنه الخوف والحزن في آية أخرى بقوله: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واتباع الهدى بتصديق الخبر وعدم معارضته بالشبه، وامتثال الأمر بألا يعارضه بشهوة. ومن أعرض عن ذكري أي كتاب الذي يتذكر به جميع المطالب العالية، وأن يتركه على وجه الإعراض عنه، أو ما هو أعظم من ذلك بأن يكون على وجه الإنكار له والكفر به، فإن له معيشة ضنكا أي فإن جزاءه أن نجعل معيشته أن نجعل معيشته ضيقة مشقة، ولا يكون ذلك إلا عذابا. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، وأنه يضيق عليه قبره ويحصر فيه ويعذب جزاء لإعراضه عن ذكر ربه، وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر. والثانية قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم الآية. والثالثة قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. والرابعة قوله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الآية. والذي أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السلف وقصرها على ذلك والله أعلم. وقصروها على ذلك صلى الله عليه وسلم والله أعلم آخر الآية، وأن الله تعالى ذكر في آخرها عذاب يوم القيامة. وبعض المفسرين يرى أن المعيشة الضنك عامة في دار الدنيا بما يصيب المعرض عن ذكر ربه من الهموم والغموم والآلام التي هي عذاب معجل، وفي دار البرزخ وفي الدار الآخرة لإطلاق المعيشة الضنك وعدم تقييدها. ونحشره أي هذا المعرض عن ذكر ربه يوم القيامة أعمى البصر على الصحيح، كما قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. قال: على وجه الذل والمراجعة والتألم والضجر في هذه الحالة: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت في دار الدنيا بصيرا، فما الذي صيرني إلى هذه الحالة البشعة؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها بإعراضك عنها، وكذلك اليوم تنسى أي تترك في العذاب. فأجيب بأن هذا هو عين عملك، والجزاء من جنس العمل. فكما عميت عن ذكر ربك فكما عميت عن ذكر ربك وعشيت
عميت عشيت والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. نعم، فكما عميت عن ذكر ربك وعشيت عنه ونسيته ونسيت حظك منه، أعمى الله بصرك في الآخرة، فحشرت إلى النار أعمى أصم أبكم وأعرض عنك ونسيك في العذاب. وكذلك أي هذا الجزاء نجزي به من أسرف بأن تعدى الحدود.
أو هذه نسخة أخرى.
كتبها هنا نجزي به.
لا بأس، لا بأس، معناها صحيح.
أحسن الله عليكم. أي هذا الجزاء نجزي به من أسرف بأن تعدى الحدود وارتكب المحارم وجاوز ما أذن له، ولم يؤمن بآيات ربه الدالة على جميع مطالب الإيمان دلالة واضحة صريحة. فالله تعالى لم يظلمه ولم يضع العقوبة في غير محلها، وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه. والعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا أضعافا مضاعفة وأبقى، لكونه لا ينقطع، بخلاف عذاب الدنيا فإنه منقطع. فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة. قوله تعالى: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أي أفلم يهد لهؤلاء المكذبين المعرضين ويدلهم على سلوك طريق الرشاد وتجنب طريق الغي والفساد ما أحل الله تعالى بالمكذبين قبلهم من القرون الخالية والأمم المتتابعة الذين يعرفون قصصهم ويتناقلون أسمارهم وينظرون بأعينهم مساكنهم من بعدهم كقوم هود وصالح ولوط وغيرهم، وأنهم لما كذبوا رسلنا وأعرضوا عن كتبنا أصبناهم بالعذاب الأليم. فما الذي يؤمن هؤلاء أن يحل بهم ما حل بأولئك؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ لا شيء من هذا كله، فليس هؤلاء الكفار خيرا من أولئك حتى يدفع عنهم العذاب بخيرهم، بل هم شر منهم، لأنهم كفروا بأشرف الرسل وخير الكتب، وليس لهم براءة مزبورة وعهد عند الله تعالى، وليسوا كما يقولون إن جمعهم ينفعهم ويدفع عنهم، بل هم أذل وأحقر من ذلك، فإهلاك القرون الماضية بذنوبهم من أسباب فإهلاك القرون الماضية بذنوبهم من أسباب الهداية، لكونها من الآيات الدالة على صحة رسالة الرسل الذين جاءوهم، وبطلان ما هم عليه، ولكن ما كل أحد
كل أحد
صلى الله عليه وسلم. ولكن ما كل أحد ينتفع بالآيات، إنما ينتفع بها أولو النهى، أي العقول السليمة والفطر المستقيمة والألباب التي تزجر أصحابها عما لا ينبغي. قوله تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قال رحمه الله: هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، وتصبير له عن المبادرة إلى إهلاك المكذبين المعرضين، وأن كفرهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول العذاب بهم ولزومه لهم، لأن الله تعالى جعل العقوبات سببا وناشئا عن الذنوب ملازما لها، وهؤلاء قد أتوا بالسبب، ولكن الذي أخره عنهم كلمة ربك المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم وضرب الأجل المسمى. فالأجل المسمى ونفوذ كلمة الله تعالى هو الذي أخر عنهم العقوبة إلى إبان وقتها، ولعلهم يراجعون أمر الله فيتوب عليهم ويرفع عنهم العقوبة إذا لم تحق عليهم الكلمة. ولهذا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذيتهم بالقول، وأمره أن يتعوض عن ذلك ويستعين عليه بالتسبيح بحمد ربه في هذه الأوقات الفاضلة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وفي أطراف النهار وأوله وآخره، عموم بعد خصوص، وأوقات الليل وساعاته، لعلك إن فعلت ذلك ترضى بما يعطيك ربك من الثواب العاجل والآجل، وليطمئن قلبك وتقر عينك بعبادة ربك وتتسلى بها عن أذيتهم، فيخف حينئذ عليك الصبر. قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، أي ولا تمد عينيك معجبا ولا تكرر النظر مستحسنا إلى أحوال الدنيا والممتعين بها من المآكل والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والبيوت المزخرفة والنساء المجملة، فإن ذلك كله زهرة الحياة الدنيا تبتهج بها نفوس المغترين وتأخذ إعجابا بإبصار المعرضين، ويتمتع بها بقطع النظر عن الآخرة القوم الظالمون، ثم تذهب سريعا وتمضي جميعا وتقتل محبيها وعشاقها، فيندمون حيث لا تنفع الندامة، ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا يوم القيامة. وإنما جعل نعم أحسن الله عليكم سيدنا حيث لا تنفع الندامة، ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا يوم القيامة. وإنما جعله الله تعالى فتنة واختبارا، ليعلم من يقف عندها ويغتر بها، ومن هو أحسن عملا، كما قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ورزق ربك العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال الصالحة، والآجل من النعيم المقيم والعيش السليم في جوار الرب الرحيم، خير مما متعنا به أزواجا في ذاته وصفاته، وأبقى لكونه لا ينقطع، أكلها دائم وظلها، كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفي هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموحا إلى زينة الدنيا وإقبالا عليها، أن يذكرها ما أمامها من رزق ربه، وأن يوازن بين هذا وهذا. قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أي حث أهلك على الصلاة وأزعجهم إليها من فرض ونفل. والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون أمرا بتعليمهم ما يصلح الصلاة ويفسدها ويكملها. واصطبر عليها أي على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها وآدابها وخشوعها، فإن ذلك مشق على النفس، ولكن ينبغي إكراهها وجهادها، نعم، ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك، والصبر معها دائما. فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم، وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع. ثم ضمن تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الرزق، وألا يشغله الاهتمام به عن إقامة دينه. نعم، عفوا سيدنا، أحسن الله عليك. وألا يشغله الاهتمام به عن إقامة دينه، فقال: نحن نرزقك، أي رزقك علينا، قد تكلفنا به كما تكلفنا بأرزاق الخلائق كلهم، فكيف بمن قام بأمرنا واشتغل بذكرنا؟ ورزق الله عام للمتقي وغيره، فينبغي الاهتمام بما يجلب السعادة الأبدية وهو التقوى. ولهذا قال: والعاقبة في الدنيا والآخرة للتقوى، التي هي فعل المأمور وترك المنهي، فمن قام بها كان له العاقبة، كما قال تعالى: والعاقبة للمتقين. قوله تعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قال رحمه الله: أي قال المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم: هل لا يأتينا بآية من ربه، يعنون آيات الاقتراح، كقولهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وهذا تعنت منهم وعناد وظلم، فإنهم هم والرسول صلى الله عليه وسلم بشر عبيد لله، فلا يليق منهم الاقتراح بحسب أهوائهم، وإنما الذي ينزلها ويختار منها ما يختار بحسب حكمته هو الله تعالى. ولما كان قولهم لولا يأتينا بآية من ربه يقتضي أنه لم يأتهم بآية على صدقه ولا بينة على حقه، وهذا كذب وافتراء، فإنه أتى من المعجزات الباهرة والآيات القاهرات ما يحصل ببعضه المقصود. ولهذا قال: أولم تأتهم، إن كانوا صادقين في قولهم وأنهم يطلبون الحق بدليله، بينة ما في الصحف الأولى، أي هذا القرآن العظيم المصدق لما في الصحف الأولى من التوراة والإنجيل والكتب السابقة، المطابق لها، المخبر بما أخبرت به، وتصديقه أيضا مذكور فيها، ومبشر بالرسول صلى الله ومبشر نعم سيدنا صلى الله عليه ومبشر بالرسول صلى الله عليه وسلم بها. وهذا كقوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالآيات تنفع المؤمنين ويزداد بها إيمانهم وإيقانهم، وأما المعرضون عنها المعارضون لها فلا يؤمنون بها ولا ينتفعون بها. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وإنما الفائدة في سوقها إليهم ومخاطبتهم بها لتقوم عليهم حجة الله تعالى، ولئلا يقولوا حين ينزل بهم العذاب: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى بالعقوبة، فها قد جاءكم رسولي ومعه آياتي وبراهيني، فإن كنتم كما تقولون فصدقوه. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم مخاطبا للمكذبين لك الذين يقولون تربصوا به ريب المنون: قل كل متربص فتربصوا بي الموت، وأنا أتربص بكم العذاب. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، أي الظفر أو الشهادة، فنحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي، أي المستقيم، ومن اهتدى بسلوكه، أنا أم أنتم، فإن صاحبه هو الفائز الراشد الناجي المفلح، ومن حاد عنه خاسر خائب معذب. وقد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بهذه الحالة، وأعداؤه بخلافه، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين وجزاكم سيدنا، أحسن الله إليكم.
جميل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.